الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم عقيدة إسلامية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإدارية والإنسانية عملية التعليم المفتوح في برامج الدراسات الإسلامية علوم القرآن الشريعة الحقوق المستوى الثاني، نرحب بك أجمل ترحيب في مقررنا العقيدة الإسلامية واحد في حلقات متسلسلة نستفيد إن شاء الله معا من خلال هذه الحلقة. سنتناول وإياكم إن شاء الله تعالى مقرر العقيدة واحد في وحداته الخمس.
الوحدة الأولى مقدمات في العقيدة الإسلامية. الوحدة الثانية الإيمان بالله. الوحدة الثالثة الإيمان بالملائكة. الوحدة الرابعة الإيمان بالكتب. الوحدة الخامسة الإيمان بالرسل.
عزيزي الدارس، وفي الحلقة الأولى سنتناول الوحدة الأولى وهي بعنوان مقدمات في العقيدة الإسلامية. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق جملة من الأهداف على رأسها الآتي:
واحد، أن تتعرف على مقدمات العقيدة الإسلامية من مفهومها والمصطلحات التي أطلقت عليها ومصادرها وخصائصها ومنهج القرآن الكريم في تقرير قضايا العقيدة. اثنان، أن تناقش آراء العلماء في مسائل هذه الوحدة وأدلتهم. ثلاثة، أن تقارن بين آراء العلماء وأدلتهم في هذه المسائل. أربعة، أن تجيب على أسئلة التقويم الذاتي والنشاطات المرفقة بهذه الوحدة.
عزيزي الدارس، لتحقيق تلك الأهداف سنتناول عدد من الفقرات والتي ستساعد في مشيئة الله تعالى على فهم الجوانب الأساسية للعقيدة الإسلامية، والفقرات هي:
أسماء العلم الباحث في الاعتقادات، مفهوم العقيدة الإسلامية، أهمية العقيدة الإسلامية، العقيدة والشريعة، مصادر العقيدة، خصائص العقيدة الإسلامية، منهج القرآن في تقرير قضايا العقيدة، العلاقة بين النقل والعقل، حجية أحاديث الآحاد على مسائل الاعتقاد.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ معك بتناول الفقرة الأولى من موضوع هذه الحلقة. عزيزي الدارسة، ورد في القرآن الكريم مصطلح الإيمان، وقد استخدم علماء العقيدة مصطلحات عديدة للدلالة على أبحاث متعلقة بالإيمان وقضاياه، مثل مصطلح العقيدة الإسلامية، الإيمان، الفقه الأكبر، علم التوحيد، أصول الدين، وعلم الكلام، وسنقف عزيزي الدارس مع كل واحد منها. إن مصطلح العقيدة الإسلامية بالمفهوم الذي ورد آنفا لم يرد في القرآن الكريم ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه التسمية أحدث نسبيا من بعض أسماء العلم الباحث في الاعتقاديات، ورغم ذلك فقد شاع استخدامها لا سيما في العصور المتأخرة للدلالة على أبحاث متعلقة بأركان الإيمان، ويرجح ظهور هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري. وقد ألفت العديد من الكتب التي تحمل اسم العقيدة وتضمن البحث في تلك القضايا الإيمانية. والآن عزيزي الدارس عزيزي الدارسة، نتناول مفهوم العقيدة الإسلامية. إن العقيدة هي اسم من أسماء علم الباحث في الاعتقادات، وكلمة عقيدة في اللغة مشتقة من عقد بمعنى ربط وشد وعزم. أما العقيدة في المصطلح الإسلامي فهي جملة الأصول والحقائق الإيمانية أو العقدية التي جاء بها الشرع ودعا الإنسان إلى الإيمان بها إيمانا لا يرقى إليه شك ولا تزعزعه الشبهات. قال تعالى:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
لذلك ارتبط هذا الإيمان بالعلم وانبنى عليه. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أما المصطلح الثاني فهو بعنوان الإيمان. الإيمان في اللغة التصديق، ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي مصدق لنا. واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن الإيمان معناه التصديق. قال تعالى:
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
والإيمان هو المصطلح القرآني الذي استعمله للدلالة على الجانب الاعتقادي من الدين، ويتضمن الأركان الستة التي أشارت إلى بعضها آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
وجمعتها أي هذه الأركان الستة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بينها حديث جبريل الذي ورد فيه تعريف الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الفقه في اللغة كما يقول ابن منظور: العلم بالشيء والفهم له، وألوب على علم الدين بسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. ولكن استخدم الفقه اصطلاحا للإشارة إلى علم الدين أو العلم بأحكام الشريعة كلها، ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة. وكذلك عزيزي الدارس، استخدم العلماء مصطلحا آخر بعنوان علم التوحيد. علم التوحيد مركب إضافي من مضاف علم ومضاف إليه التوحيد. فالعلم لغة نقيض الجهل، واصطلاحا هو المعرفة التي يكتسبها صاحبها من خلال بذل الأسباب التي يتحصل بها الإنسان على المعرفة، فهو كشف الحقائق التي تغيب عن الإنسان. أما مفهوم التوحيد ففي اللغة كلمة التوحيد جاءت من كلمة وحد أي أفرد، فالوحدة الانفراد، وأحد اسم من أسماء الله تعالى. فأحد في اللغة يتبين أنه اسم من أسماء الله تعالى، جاء لنفي العدد وإثبات وحدانية الله عز وجل، وفي الاصطلاح نفي الكف والمثل عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، ونفي الشريك في ربوبيته وألوهيته. فلا خالق ولا رازق إلا هو عز وجل، ولا يرجع ولا يتوكل إلا عليه، وأنه وحده تعالى المستحق لذلك كله دون شريك ولا واسطة بينه وبين خلقه سبحانه. وقد أطلق مصطلح علم التوحيد على هذا العلم الذي يبحث قضايا العقيدة من الإلهيات والنبوات والسمعيات. عزيز الدارس، يعرف الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إلى ما فيه صلاحهم بالذات في دنياهم وأخراهم. واصطلح العلماء على إطلاق أصول الدين على مبادئ العقيدة في مقابل أصول الفقه الذي يراد به أدلة الفقه الإجمالية. عزيز الدارس، أما المصطلح الثالث والأخير من المصطلحات التي استخدمها علماء العقيدة للدلالة على أبحاث متعلقة بالإيمان وقضاياه فهو علم الكلام. علم الكلام أطلق على مباحث العقيدة والعلم الذي يتناولها، وعرف علم الكلام بعدة تعريفات تدل على ذلك، منها تعريف الإيجي رحمه الله تعالى، والذي عرفه بأنه علم يغتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. وبعد أن استعرضنا معك عزيز الدارس المصطلحات التي استخدمها علماء العقيدة للدلالة على أبحاث المتعلقة بالإيمان وقضاياه، ننتقل بك الآن إلى الفقرة الثالثة من فقرات حلقة اليوم. إن العقيدة هي الأصل والأساس الذي تبنى عليه الأعمال جميعها، فما لم تتوفر هذه العقيدة ويصح الإيمان فلا قيمة للعمل مهما علت درجته في الخير والنفع، ومهما بذل فيه الإنسان من جهد. وفي المقابل إذا ما توفر الإيمان وصحت العقيدة فإن التقصير في العمل أو نقصانه لا يخرج الإنسان من مسمى الإسلام ودائرة الإيمان. قال الله تعالى:
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
وإن الكافر مهما قدم من أعمال نافعة سينال عليها الجزاء الدنيوي فحسب، وليس له في الآخرة من نصيب. قال الله عز وجل مبينا هذا الأمر في كتابه القرآن الكريم:
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
وقد ورد في صحيح مسلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها خيرا. ومما تقدم عزيز الدارس يتبين لنا جميعا أهمية العقيدة في حياة كل إنسان على مستوى حياتيه في الدنيا والأخرى. والآن عزيز الدارس ننتقل إلى الفقرة الرابعة من فقرات حلقة اليوم، وهي بعنوان العقيدة والشريعة. تعتبر العقيدة هي الجانب المعرفي الذي يتطلب من المرء الإيمان به، بينما الشريعة ترتبط بالجوانب العملية والنظم التي شرعها الله أو شرع أصولها لتقوم عليها علاقات الإنسان بربه أو بأخيه الإنسان مسلما أو غير مسلم، وعلاقته بالكون والحياة. وتشتمل الشريعة على العبادات والأخلاق والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما يتولد منها وما يرتبط بها من علوم طبيعية أو كونية. إن المصادر التي نأخذ منها عقيدتنا هي أولا القرآن الكريم. اهتم القرآن الكريم بقضايا العقيدة وطرق إثباتها بأنها أساس الدين، وينبني عليها جميع قيمه وأحكامه. فقد أشار القرآن الكريم إلى الأصول التي تنبني عليها هذه العقيدة من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما المصدر الثاني فهي السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فكما بيّن القرآن الكريم أصول العقيدة، نجد تأكيدا لتلك الأصول في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما أخبر القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن تلك الأحاديث حديث جبريل، والذي ورد فيه حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجاب: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اختصت العقيدة الإسلامية عن غيرها من العقائد بخصائص عدة، من أهمها أولا الربانية. اختصت العقيدة الإسلامية عن غيرها من العقائد الدينية المحرفة والفلسفات الوضعية بأنها عقيدة ربانية تستمد أصولها ومبادئها من مصدر ثابت لا شك فيه ولا ريب، وهو القرآن الكريم وما صح من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
وهذا خلافا للديانات السماوية التي عبثت بها يد البشر وأسهمت في وضع عقائدها المجامع والبابوات، ودخلها التحريف والحذف والزيادة، ففقدت بذلك خاصية الربانية. وخلافا للمذاهب الفكرية والفلسفات الإنسانية التي لا يدعي أحد ربانيتها، فإن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة الباقية على أصلها الرباني وحقائقها الإلهية. إن حقائق العقيدة الإسلامية حقائق إلهية المصدر، ومن ثم لا تخضع لزيادة أو نقص أو تحريف أو تبديل أو تعديل، ولا يملك أحد فردا كان أو جماعة أيا كانت صفته وإمكاناته أن يغير من هذه العقيدة فيضيف إليها أو ينقص منها. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، أما الخاصية الثالثة من خصائص عقيدة إسلامية فهي الشمول. ويراد بشمول العقيدة الإسلامية ما يأتي: ألف أنها عقيدة تفسر كل القضايا الكبرى في الوجود، قضية الألوهية وقضية الكون والإنسان والنبوة والمصير. باء أنها لا تعتمد في ثبوتها على الوجدان أو الشعور وحده، وهي كذلك لا تعتمد على العقل وحده، وإنما تعتمد على الفكر والشعور معا والقلب والعقل جميعا. جيم أنها عقيدة لا تقبل التجزئة، بل لا بد أن تؤخذ كلها بكل محتوياتها بدون إنكار أو شك في أي جزء منها. فمن آمن بمعظم مضمون العقيدة وكفر ببعضها لم يعد بذلك مسلما. قال تعالى:
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
عزيزي الدارس، أما الخاصية الرابعة التي اختصت بها العقيدة الإسلامية عن غيرها من العقائد فهي الوسطية. حيث أن العقيدة الإسلامية عقيدة وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط، ويلاحظ هذا المنهج في كل أصول العقيدة وأركانها في الألوهية والنبوة والقضاء والقدر والإيمان بالغيب. يراد بالواقعية أن القضايا التي تتضمنها العقيدة الإسلامية ليست أوهاما أو خرافات، بل هي حقائق يقبلها العقل وتستريح إليها النفس وتستجيب إليها الفطرة السليمة. فهي تدعو إلى الإيمان بالله واحد، تدل عليه البراهين والأدلة والآيات في الأنفس والآفاق، موصوفا بالصفات التي تدل على آثاره في الكون وصلته بالخلق، كما تدعو إلى الإيمان برسول بعثه الله متمما به سلسلة الرسالات الإلهية، وهو رسولا من البشر أصطفاه الله وميزه عنهم باختصاصه بالوحي الإلهي. قال تعالى:
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
كما تدعو العقيدة الإسلامية هي الإيمان بحياة الآخرة بعد هذه الحياة، يجزى فيها كل مكلف بما عمل من خير أو شر، ثوابا أو عقابا، نعيما أو جحيما، جنة أو نارا. تتميز العقيدة الإسلامية شأنها شأن الأصول الإسلام ودعائمه بالوضوح، ويتمثل هذا الوضوح في سائر قضاياه. فالتوحيد الذي هو جوهر العقيدة الإسلامية قضية واضحة لدى كل مسلم، كما أن دليلها أيضا واضح في فكره وأثرها واضح في حياته. فهي عقيدة تستند إلى العقل وتعتمد على البرهان. قال تعالى:
أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
إن عقيدة الجزاء الأخروي تقوم على فكرة واضحة تتمثل في أن هذه الدنيا ليست دار خلود، بل دار مر وعمل تحصل فيها المظالم ويعتدي فيها الأقوياء على الضعفاء، فلا بد من دار أخرى تصفى فيها الحسابات وترد الحقوق إلى أصحابها، ويغتصب للظالم من ظلمه، ويعطى المحسن نظير إحسانه. قال تعالى:
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
كما تميزت العقيدة الإسلامية بالوضوح في عرض قضاياها، واستخدمت وسائل عديدة وطرقا شتى، فخاطبت الفطرة والعقل، ولفتت نظر الإنسان إلى مظاهر الطبيعة الكونية والنفس الإنسانية. قال تعالى:
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
إن العقيدة الإسلامية ليست معارف باردة ولا فكرة فلسفية مجردة، بل هي حقائق تتحول حين يتلقاها العقل فهما وإدراكا إلى واقع حسي تظهر آثاره في سلوك الإنسان. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
وتنعكس إيجابية العقيدة الإسلامية في تصور علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وكيفية تعامله معه، كما تنعكس الإيجابية أيضا في تصور العلاقة بين الإنسان والكون من حوله، والتي تقوم على الود والمحبة والتناسق والتعاون. إن منهج القرآن في تقرير قضايا العقيدة وفقا لتصور القرآن الكريم لمصادر المعرفة ووسائلها، عالج قضايا العقيدة وسلك في الاستدلالات عليها أساليب شتى تبعا لتنوع وسائل المعرفة واختلاف استعدادات الناس وتفاوت مداركهم. ويمكن أن تميز في هذا الصدد أو أن نميز في هذا الصدد بين نوعين من الأدلة: أدلة الفطرة والأدلة الجدلية الحجاجية. جاء الخطاب العام للقرآن الكريم فيما يتعلق بقضايا العقيدة موجها لعناصر التلقي عند الإنسان من حواس وعقل وقلب، مستثيرا كوامن الفطرة في النفس الإنسانية ومفجرا لها. ويبدو هذا المنهج واضحا في تناول القرآن لسائر قضايا العقيدة كالإيمان بالله وبالحياة الآخرة والنبوات وغيرها. عزيزي الدارس، كان ذلك منهج القرآن في تقرير قضايا العقيدة. أما العلاقة بين العقل والنقل فسنتناولها من خلال هذه الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، واجهت فكرة التعارض بين العقل والنقل التي قال بها المتكلمون نقدا عنيفا من أهل السنة الذين أكدوا أنه لا ينبغي أن يكون هناك تعارضا بين العقل والنقل، بل هما متعاضدان متكاملان. ومن أعمق الدراسات التي صنفت في هذا الباب كتاب ابن تيمية الذي عنون له بدرء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. وحاول ابن تيمية رحمه الله أن يثبت من خلال ردوده ما يأتي: 1- خطأ القول بوقوع تعارض بين العقل والنقل. 2- بطلان دعوى أن العقل أصل النقل وأن تقديم النقل يلزم عنه الطعن في العقل. 3- بطلان دعوى أن المعرفة بالصانع وصدق الرسول متوقفة على الدليل العقلي. بطلان دعوى أن آيات القرآن الكريم نصوص دينية في مقابل الأدلة العقلية. ففي رأي ابن تيمية أن العقيدة تؤخذ من مصدريها الأساسيين القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا لا يعني طرح النظر العقلي جانبا، بل إن اتباع الكتاب والسنة يفضي إلى ضرورة استخدام العقل، ذلك أن أدلة الكتاب والسنة يمكن النظر إليها من جهتين لا تناقض بينهما. الأولى شرعية، فتكون هذه الأدلة شرعية، والثانية عقلية، فتكون أدلة عقلية. وجماع القول فهي أدلة عقلية شرعية، فكل دليل شرعي عقلي بالضرورة وليس العكس. ويمكن أن نستخلص من معالجة ابن تيمية يعني قضية العلاقة بين العقل والشرع ما يأتي، أن حقائق الوحي لا يمكن أن تتعارض مع حقائق العقل انطلاقا من وحدة المصدر لكليهما وهو الله تعالى. اثنين، أن قطعي الوحي يقدم على ظني العقل، فلا يمكن لنظرية أو فرضية علمية لم ترقى إلى مرتبة الحقيقة أن تتقدم قطعي الوحي. ثلاثة، أن ظني الوحي يقدم على ظني العقل، لأنه إن تساويا في الظن فالوحي أولى بالتقدم. إن قطعي العقل يفسر على أساسه ظني الوحي باعتبار أن ظني الوحي يحتمل أكثر من تفسير غير التفسير لتؤيده الحقائق العلمية. والآن تعال معي عزيزي الدارس لنستعرض معك الفقرة الأخيرة من فقرات مقدمات في العقيدة الإسلامية. عزيزي الدارس، يكاد يكون هناك اتفاق بين المعتزلة في عدم قبول أحاديث الآحاد في مجال العقيدة لعدم إفادتها العلم اليقيني في نظرهم. وحديث الآحاد هو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر مما لم تتوفر فيه شروط الحديث المشهور أو المتواتر، ولا عبرة للعدد فيه بعد ذلك وهو دون المتواتر والمشهور. ويذهب جمهور العلماء إلى وجوب العمل به متى توفرت فيه شروط القبول. أما الأشاعرة فقد أخذ متقدموهم كالأشعري والباقلاني بأحاديث الآحاد ما دامت صحتها قد ثبتت. أما المتأخرون منهم فانتهوا مع المعتزلة إلى عدم قبولها. ويرى السلف الصالح رحمهم الله أن أخبار الآحاد إذا صحت أفادت العلم وينبغي الاحتجاج بها في العقائد كما يحتج بها في الأحكام. وبهذا الرأي نكون قد وصلنا وإياك عزيزي الدارس إلى الفقرة الأخيرة من فقرات حلقة اليوم، ونجد من المناسب أن نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع الحلقة، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
السؤال الأول، ما مفهوم العقيدة في اللغة والاصطلاح؟ السؤال الثاني، اذكر بعض أسماء العلم الباحث في الاعتقادات مبينا أقدمها استخداما عند العلماء والمصطلح الذي ذكره القرآن الكريم. السؤال الثالث، أكمل الفراغ، من خصائص العقيدة الإسلامية الوسطية والشمول ويراد بها. السؤال الرابع، من صاحب كتاب درء تعارض العقل والنقل وما موضوعه؟ السؤال الخامس، بيّن مواقف كل من أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة من الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد.
إلى هنا عزيزي الدارس نأتي إلى ختام حلقة اليوم، نأمل أن تكون قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها الوحدة الثانية بعنوان الإيمان بالله، نأمل التحضير لها. وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقيدة
عقيدة إسلامية واحدة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.